ارتباط التشريعات السماوية بالحياة الدنيوية. لا أطيل عليكم، ضيفنا هو الشيخ محمد حسان، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحانه سبحانه سبحانه، لا ند له ولا ضد له ولا شريك له ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له، أحد في ذاته وصفاته وأفعاله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الدين، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البلد الحبيب المضياف في الكويت، أسأله كما جمعنا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، حياة أمة عنوان رقراق جميل اختاره إخواننا المنظمون لهذا اللقاء الإيماني الجميل، ولن أخرج عن هذا العنوان. واسمحوا لي أن أستهل الحديث في هذا الموضوع الكبير بهذه الكلمات التي أعتبرها مفتاحا حقيقيا للمحاضرة، فأقول: لا حاضر لأمة تجهل ماضيها، ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها. وإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور شأن الحاقدين الجاهلين. اسمحوا لي أن أكرر هذه الكلمات، وأرجو أن تركزوا معي جيدة، لأنني سوف أكون سريعا في طرحي لأغطي أكبر قدر من هذا الموضوع الكبير. لا حاضر لأمة تجهل ماضيها، ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها. وإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور شأن الحاقدين الجاهلين. ولقد حاول أعداؤنا بكل سبيل أن يضعوا الحواجز والعقبات والعراقيل والسدود بين الأمة
وبين هذا الماضي المشرق المجيد، حتى لا تستمد الأمة من هذا الماضي نورا يضيء لها الطريق، وحتى لا تستلهم الأمة من هذا الماضي دماء زاكية طاهرة لتتدفق من جديد في عروق مستقبلنا وشبابنا وأجيالنا، في الوقت الذي تعتز فيه كل أمم الأرض بتاريخها، بل وتفخر بأبنائها، بل وتتغنى ببطولات وأمجاد رجالها. وإن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار، بل وبشهادة العزيز الغفار، هي أمة نبينا المختار. قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وخيرية الأمة أيها الأفاضل ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية، ولكنها خيرية مستمدة من هذه الرسالة العظيمة ومن هذا الدين الكريم. شهد لها بهذه الخيرية ربها جل وعلا ونبيها صلى الله عليه وسلم. فكل أمة تشهد لذاتها ولنفسها بالخيرية بالكذب والباطل. قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. والذين لا يعلمون في هذه الآية هم مشرك العرب. فكل أمة تدعي لنفسها الكمال وتمدح نفسها بالكذب والزور والبهتان والباطل، لكن الذي يشهد بخيرية هذه الأمة ربنا جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه ويسأل قوم نوح: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: لا، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقول الله جل وعلا لنوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام: من يشهد لك يا نوح؟ أي من يشهد لك أنك بلغت قومك؟ فيقول نوح: يشهد لي محمد وأمته. قال صلى الله عليه وسلم: فتدعون فتشهدون له بالبلاغ، ثم أشهد عليكم. وذلك قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم قال: بأبي وأمي وروحي. والوسط العدل. بل وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم. وفي رواية الترمذي بسند حسن أن هذا العرض كان ليلة الإسراء والمعراج. قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. قال: فبين أنا كذلك إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم. ثم قيل لي: انظر إلى الأفق الآخر. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، إلى آخر الحديث. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم خير أمة وأطهر أمة وأشرف أمة، وخيرية الأمة خيرية مشهود بها من الله جل وعلا ومن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. إنها خيرية مستمدة من تحويل هذه الأمة هذا الدين إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فخيرية الأمة ليست اعتباطا، وإنما هي خيرية مستمدة من تحويل هذه الأمة لهذا المنهج الرباني والنبوي إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. لقد انتقلت الأمة بهذا الدين نقلة مذهلة في صحراء مقفرة، انتقلت الأمة بأخلاق هذا الدين نقلة رائعة ترجمها جعفر بن أبي طالب في كلماته البليغة. والحديث بطوله رواه أحمد في مسنده من حديث أم سلمة بسند صححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله. وفيه حينما وقف جعفر رضي الله عنه بين يدي النجاشي ليبين له قيمة هذه الأمة وكرامة هذه الأمة وأخلاق هذه الأمة التي انتقلت هذه النقلة الفذة الرائعة بهذا الدين العظيم. لقد كانوا رعاة للإبل والبقر والغنم في أرض الجزيرة، فصاروا بهذا الدين سادة وقادة للدول والأمم، وعلموا الدنيا كلها، ونقلوا للبشرية كلها حقيقة الحضارة. بشرية الآن التي تهذي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك من أمور الدنيا كل شيء، ولكنها حين انحرفت عن هذا المنهج الرباني والنبوي فقدت كل شيء. وقف جعفر بكلماته البليغة التي استطاع أن يضيء بها للإسلام نورا في أرض مظلمة، واستطاع أن يشق بها نهرا للحياة للإسلام وسط أحجار صلدة قاسية، واستطاع بكلماته أن يغرس للإسلام شجرة وارفة الظلال في أرض مقفرة. قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، كنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله جل وعلا لنعبده وحده ولنخلع ما كنا نحن وآباؤنا ما كنا نعبد من الحجارة والأوثان، وأمرنا بالصلاة وصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار، ونهانا عن الفواحش ما ظهر منها ما بطن، ونهانا عن أكل أموال اليتيم، ونهانا عن شهادة الزور، ونهانا عن المحارم والدماء، فآمنا به واتبعناه وصدقناه واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعدى علينا قومنا ففتنونا وعذبونا، فخرجنا إلى بلادك ورغبنا في جوارك واخترناك على من سواك. أي بلاغة هذه، وأي دبلوماسية للحوار هذه، سبق بها جعفر بن أبي طالب كل الدبلوماسيين. نعم، هذه هي النقلة الفذة التي استطاعت الأمة بها بتحويل هذا الدين أن تنتقل من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. نعم أيها الأحبة، لقد استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم للإسلام أمة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل والظلم موجة، فإذا دولة الإسلام وأمة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، وذلك يوم نجح صلى الله عليه وسلم وما فشل النبي قط، وذلك يوم نجح صلى الله عليه وسلم في أن يطبع عشرات الآلاف من النسخ من المنهج التربوي الرباني والنبوي، ولكنه بأبي وأمي وروحي لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات، وإنما طبعها على صحائف قلوب الصحابة بمداد من التقى والهدى والنور، فانطلق هؤلاء الكرام ليحولوا هذا المنهج القرآني الرباني والنبوي إلى منهج حياة. نعم، ما حبست هذه القيم ولا هذه الأخلاق في الأدراج كمفردات حقوق الإنسان التي تحبس الآن في أدراج المنظمات الدولية والأحلاف والهيئات العالمية، بل تحولت هذه القيم والأخلاق في دنيا الناس إلى واقع عملي جسده سيد الخلق صلى الله عليه وسلم حين أعلن بكلماته الحاسمة: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نعم، أمة النبي كانت ولا زالت وستظل خير أمة أخرجت للناس، كانت ولا زالت وستظل خير أمة أخرجت للناس. نعم، قد يتألم كثير من شبابنا من هذا الطرح، ويتألم كثير من أولادنا وبناتنا ويقولون: اتق الله أيها الشيخ، أين خيرية هذه الأمة التي تتحدث عنها؟ أين خيرية الأمة وقد صارت الأمة الآن قصعة مستباحة لأذل أمم الأرض، وأصبحت قصعة مستباحة للقاصي قبل الداني، وللذليل قبل العزيز، وللضعيف قبل القوي. وحق وحق فيها قول الصادق كما في مسند أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث ثوبان: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أين خيرية هذه الأمة التي أصبحت الآن غثاء من النفايات البشرية، تعيش على ضفاف مجرى الحياة الإنسانية كدول، بل كدويلات متناثرة متصارعة متحاربة، تفصل بينها حدود جغرافية مصطنعة ونعرات قومية جاهلية، وترفرف على سمائها رايات القومية والوطنية، وتحكمها قوانين الغرب العلمانية إلا من رحم رب البرية، وتدور بها الدوامات السياسية، فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران، بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي ستدور فيه. أيها الشيخ، اتق الله، أين خيرية الأمة التي ذلت بعد عزة، وضعفت بعد قوة، وجهلت بعد علم، وأصبحت في ذيل القافلة البشرية، وتأتي وراء الركب ببعيد، بعد أن كانت بالأمس القريب كما ذكرت الآن تقود القافلة البشرية كلها بجدارة واقتدار؟ أين خيرية الأمة التي تتأرجح الآن في سيرها، بل ولا تعرف طريقها الذي يجب عليها أن تسلكه وأن تسير فيه، بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب الدليل الحاذق الأرب في الدروب المتشابكة والصحراء المهلكة التي لا يهتدي للسير فيها إلا الأدلاء المجربون؟ أين خيرية الأمة التي أصبحت تتسول الآن على موائد الفكر الإنساني والعلمي والطبي والعسكري، بل والذري والكيميائي والجيولوجي والاقتصادي، بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب منارة مشرقة تهدي الحيارى والتائهين ممن أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام؟ أسئلة كثيرة يطرحها شبابنا وأولادنا علينا في أي مكان ذهبنا إليه. أين العزة؟ أين النصرة؟ أين الكرامة؟ أين الاستخلاف؟ أين التمكين؟ أين وأين وأين؟ بل لقد استوقفني رجل في مطار من المطارات وقال لي: والله بهذه الكلمات يا شيخ محمد. قلت: نعم. قال: ربنا ظالم. قلت: أعوذ بالله، ماذا تقول؟ قال: بقول لك ربنا ظالم. قلت: أعوذ بالله، ليه؟ قال: ألا يرى هذه الدماء التي سفكت في غزة؟ ألا يرى هذه الأشلاء التي مزقت في أرض فلسطين؟ ألا يرى ما يحدث على أرض العراق وعلى أرض أفغانستان، وما يحدث الآن في السودان، وما يحدث في الصومال، وما يحدث في كل مكان؟ قلت: سبحان الله، هذا لا يحتاج إلى دليل من القرآن، ولن أقنعه بدليل من السنة. وإنما قلت له: أين تعمل؟ قال: في المكان الفلاني. قلت: لو أن شركة البترول الفلانية قد صرفت مكافأة هذا العام لموظفيها وعمالها ولم تصرف لك أنت مكافأة، أتغضب؟ قال: لا أغضب. ليه؟ قلت له: ما تغضبش ليه؟ قال: لأننا مش شغال فيها عشان تعطيني مكافأة. قلت له: أنت مش شغال لربنا عشان ربنا ينصرك. فوقف قال: صحيح والله. قلت له: أنت صدقتني في السؤال، أصدقني في الجواب. هل صليت الفجر اليوم في جماعة؟ قال: لا. هل تحافظ على الصلوات الخمس؟ قال: لا. هل تأكل الحلال وتترك الربا؟ قال: لا والله. هل زوجتك محجبة وبناتك محجبات؟ أم أن بناتك يخرجن إلى الجامعة بالبنطال والبضي؟ الله، وانت شفتهم؟ كل كده. قلت أنا أسألك هل نستحق النصرة؟ ألا والله. فأنا لا أوافق شبابنا ولا أولادنا ممن يجردون الأمة الآن من خيريتها بهذا الطرح، وأنا أقره، أنا أقر هذا الواقع الذي تحدثت عنه الآن على ألسنة شبابنا المتحمسين الغيورين المخلصين. ومع ذلك أقول بملء فمي وأعلى صوتي مع هذا الواقع الذي أعرفه ولا أجهله بفضل الله جل وعلا، أقول مرة ثانية، كانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا زالت وستظل خير أمة أخرجت للناس. وإذا أردتم أن تقفوا على هذه الحقيقة فانظروا الآن إلى أمم الأرض كلها وإلى واقع البشرية لتعلموا يقينا أنه لا يوجد على ظهر الأرض الآن أمة توحد الله إلا أمة رسول الله. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يا أخي، لا تغتر بهذه الحضارة المادية الزائفة. أنا لا أنكر أن الحضارة الغربية قد وصلت إلى أروع ما وصلت إليه الآن في جانب العلم، لا أنكر ذلك، ولكن ما قيمة حضارة تقوم على هذا الشق المادي في الوقت الذي تسفك فيه الدماء وتمزق فيه الأشلاء باسم الحرية وباسم الديمقراطية، ويروج لذلك إعلامهم الذي أسميه إعلام أبي لمعة الفشار الذي يحول الحقائق، الذي يجعل الفشار كالخيار ويجعل الأبرار كالفجار ويجعل الأشرار كالأخيار، ولكن هيهات هيهات، شتان شتان بين النور والنار وبين الليل والنهار. وأصبح الناس بفضل الله الآن ثم بفضل هذه الفضائيات التي نقلت الصورة كاملة أصبح الناس يعرفون الحقيقة، ولم تعد تنطلي هذه الأكاذيب وهذه الادعاءات على العقلاء وما أكثرهم في العالم بصفة عامة وفي أمة النبي صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة. نعم أيها الأفاضل، الأيام دول، أعترف أن أمتنا الآن تمر بمرحلة من مراحل الضعف، والله جل وعلا يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس. فكما أن الأمة تمر بمرحلة من مراحل الضعف الآن، فلطالما مرت الأمة بكثير من مراحل العز والتمكين، فلما هذا الإرجاف؟ ولما هذا اليأس؟ ولما هذا الطرح؟ ولما هذا القنوط؟ لأن أعداءنا يريدون لأمتنا أن تصاب بأخطر ألوان الهزيمة، ألا وهي الهزيمة النفسية، لأن المهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة لا يستطيع أن يخطو على الطريق خطوة ليغير من واقعه. بل أنتم تسمعون الآن كلمات خطيرة، عليه العوض، هذه عندنا في مصر، إن الله وإنا إليه راجعون، ما فيش فايدة يا مولانا، بتنفخ في إربة مقطوعة، يا مولانا رب عيالك ورب أولادك، يا مولانا الحيطان لها ودان، امشي جنب الحيط، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. وقد حذرنا سيدنا رسول الله من هذه النفسية المهزومة تحذيرا نبويا واضحا، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، والضم أشهر كما قال النووي، فهو أهلكهم أي هو أشد الناس هلاكا، أو فهو أهلكهم أي هو الذي حكم عليهم بالهلاك، وليس كذلك، وأنا أقول بفمي وليس كذلك. وما أراه الآن في هذه القاعة من هذا الجمع الكريم المبارك من إخوة فضلاء وأخوات فضليات طاهرات لمن أعظم الأدلة على قول النبي فهو أهلكهم أي هو الذي حكم عليهم بالهلاك. نعم أيها الأفاضل، لا ينبغي أبدا لروح الإرجاف أن تملأ قلوبنا من جديد، فأمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ولا زالت وستظل خير أمة أخرجت للناس، ولا أوافق أبدا على أن نجرد الأمة من خيريتها لمجرد أنها تمر الآن بهذه المرحلة من مراحل الضعف. فالأيام دول كما ذكرت وكما بينت. أقول بملء فمي، نامت أمة النبي وطال نومها، ومرضت أمة النبي صلى الله عليه وسلم واشتد مرضها، وانتشرت جرثومة الداء في جسد الأمة الضخم الكبير، لكنها ما ماتت ولن تموت، فهي أمة الحياة. اسمع ما أقول، أقول نامت وطال نومها، نعم، مرضت واشتد مرضها، نعم، لكن ما ماتت ولن تموت، ولن تموت، لأنها الأمة الخاتمة أو الخاتمة التي شرفها الله جل وعلا بحمل هذه الرسالة إلى أهل الأرض، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه هي خيرية الأمة، وهذا هو أصل استمداد الأمة لخيريتها. ما ماتت ولن تموت لأن الله شرفها وكرمها بحمل هذا الدين، بحمل الإسلام العظيم الذي هو دين كل نبي ورسول. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولا زالت البشرية الآن تنتظر هذا الدين، بشرط أن تحوله الأمة ابتداء في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، لأننا لن نفلح أن نقدم هذا الدين لغيرنا إلا إذا رآه غيرنا واقعا حيا في حياتنا. نعم أيها الأفاضل، أقول دائما إن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا، لكننا وبكل أسف لم نحسن إلى الآن أن نشهد لهذا الحق الذي معنا شهادة عملية خلقية على أرض الواقع، ولم نحسن إلى الآن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق. وإن الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن وبكل أسف أن يلبس الباطل ثوب الحق، وأن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ باطلهم وينتفش كأنه غالب. وهنا نتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش، ونعبر عن ألمنا هذا بصورة من صورتين لا ثالث لهما. إما أن يكون تعبيرنا سلبيا مهزوما لنزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا الأصلية وانعزالا عن المجتمع والعالم، وإما أن يكون تعبيرنا صاخبا متشنجا منفعلا وأحيانا دمويا. وهنا سنخسر الحق مرة أخرى حتى ونحن في طريقنا للزود عن الحق، لأن أهل الأرض حينئذ سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معهم. نعم أيها الأفاضل، لكن السؤال الذي يجب أن يطرح، ما السبيل؟ ما السبيل للخروج من هذه الأزمة الطاحنة، من هذا الواقع المر الأليم؟ وفي نقاط محددة حتى لا أطيل على حضراتكم. أولا، الخطوة العملية الأولى إسقاط لافتات الضرار، إسقاط لافتات الضرار، إسقاط اللافتات الكاذبة والشعارات الخادعة المضللة التي طالما توارى بها أعداء الدين وواروا بها سوآتهم المغلظة. قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. لاحظ أخي الحبيب وأختي الفاضلة أن الله جل وتعالى قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان به، فقال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لأنه لا يمكن أبدا أن يستقر الإيمان بالطاغوت ومع الإيمان بالله في قلب واحد، وإنما لابد من التخلية قبل التحلية. وحالة الغبش التي تحياها أمتنا الآن، ولعلكم لاحظتم حالة الغبش القاتلة في تغطية أحداث غزة عبر الفضائيات والمحللين والسياسيين والاستراتيجيين، ولم ترجع الأمة إلى النبع الصافي، إلى العلماء الربانيين وإلى الدعاة الصادقين، لتعرف الأمة الطريقة الأوحد والمخرج الصحيح للخروج من هذه الأزمة. لا يمكن على الإطلاق إلى هذه اللحظة، لا يمكن أبدا أن نظل بعيدين عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا، ونحن نتصور أن السياسة لا علاقة لها بالدين، بدعوى أنه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. طرح مختل. فما بعث الله الأنبياء والرسل بهذه الشريعة المحكمة إلا ليسوسوا أقوامهم، ما أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين وبهذا القرآن إلا ليقيم به أمة. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ما أنزل الله القرآن ليقرأ على الأموات أو لتحلي به النساء صدورهن أو لتزين به الجدران أو ليوضع في علب القطيفة الفخمة الضخمة ليهدى لسادة القوم وعلية الناس في المناسبات الرسمية والأعياد الوطنية. وإنما أنزل رب البرية هذا القرآن على سيد البشرية ليقيم به أمة، ليحقق به التوحيد، ليعبد به الخلق للحق تبارك وتعالى. نعم أيها الأفاضل، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فلا بد من أن تخرج الأمة من حالة الغبش العقدي والتعبدي والفكري والأخلاقي والسلوكي والتعليمي والإعلامي والتربوي والاقتصادي والثقافي والعسكري إلى غير ذلك. حالة الغبش التي تحياها الأمة الآن لن تمكن الأمة قط، ولن تنصر لله دينا أبدا. فلا بد من إسقاط الشعارات الخادعة واللافتات المضللة التي أسميها بلافتات الضرار، ليتمايز الناس إلى فريقين: فريق إيمان لا نفاق فيه، وفريق نفاق لا إيمان فيه. نعم لا بد من التمايز الآن. ثانيا بإيجاز شديد جدا، الاعتصام بالله وتحقيق الإيمان. جربت الأمة أن تعتصم بالشرق، وجربت الأمة أن تعتصم بالغرب، فذلت وهانت، وآن لها أن تعتصم بالله جل وعلا وحده. قال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. الآية: الاعتصام بالله سبيل النجاة، طريق النجاة. لا بد أن نعتصم بالله، إذ لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. وقد نصحت إخواننا في غزة في أحداثهم المروعة أن يقطعوا العلائق والأواصر، وأن يجعلوا علاقتهم بالله، وأن يجعلوا اعتصامهم بالله سبحانه وتعالى. فلا مخرج لهذه الأمة الآن وسط أحجار النظام العالمي الجديد الذي لا يحترم إلا الأقوياء ولا يحترم إلا العاملين المبدعين. لا مستقبل لهذه الأمة إلا إذا عادت واعتصمت بالله، واعتصمت بكتاب الله وبمنهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. روى الإمام البخاري من حديث البراء بن عازب: لما انتهت معركة أحد اقترب أبو سفيان من معسكر المسلمين ونادى وقال: أفي القوم محمد؟ فقال النبي: لا تجيبوه، ما تردوش عليه. فكررها أبو سفيان ثلاثا، فلما لم يجبه أحد اطمأن إلى أن النبي قتل. فنادى أبو سفيان ثانية: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي: لا تجيبوه. فكررها ثلاثة، فلما لم يجب أحد اطمأن إلى أن الصديق هو الآخر قتل. فقال أبو سفيان: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال النبي: لا تجيبوه. فكررها ثلاثة، فلما لم يجب أحد اطمأن إلى أن عمر هو الآخر قد قتل. فقام أبو سفيان يرتجز ويقول: أعلو هبل، أعلو هبل، ينادي على اسم إله مكذوب من آلهتهم الباطلة. وهنا لم يتحمل النبي هذا المساس بالعقيدة، وإنما قال للصحابة: ألا تجيبوه؟ ردوا عليه. لاحظ أنه من لحظات كان يقول بأبي وأمي وروحي: لا تجيبوه، لأن القضية كانت متعلقة بالأشخاص، ولو كانت بشخصه صلى الله عليه وسلم، لكنها في هذه المرة تتعلق برب العزة، تتعلق بالعقيدة، تتعلق بالتوحيد، تتعلق بالدين. قال: ألا تجيبوه؟ يقول أبو سفيان: أعلو هبل. فقال: ردوا عليه. قال: وما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي: ألا تجيبونه؟ قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الاعتصام بالله وتحقيق الإيمان، أنا أقول بملء فمي ورب الكعبة، لن تنصر الأمة ولن تمكن ولن تعز ولن تستخلف إلا إذا حققت الإيمان. فتحقيق الإيمان الخطوة العملية الأولى على طريق النصر والعزة والكرامة. فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. الإيمان يا أحبابي ليس كلمة ترددها الألسنة فحسب، بل الإيمان عند أهل السنة قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ترجم الإمام البخاري في كتاب الإيمان بابا بعنوان: باب الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. لا أريد أن أطيل لأن الوقت أزف على الانتهاء. تحقيق الإيمان. ثالثا: تصحيح ما فسد وعوج من الأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذابت أخلاقهم ذهبوا. لابد من الخروج من حالة النفاق العملي التي نحياها الآن بهذه الهوة الرهيبة بين أقوالنا وأفعالنا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. رابعا أيها الأفاضل: تحقيق الأخوة الإيمانية. انبذوا العصبية وانبذوا الفرقة وامتثلوا أمر الله ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وامتثلوا أمر الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واحذروا من قول الله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولا بد أيضا من الإعداد الإيماني والتعبدي والأخلاقي والسلوكي والإعلامي والعسكري والاقتصادي والتربوي، ثم الإبداع في مجالات الحياة. يكاد قلبي أن ينزف حينما أرى أقل قطعة غيار لسيارة أو حتى لدراجة لا زالت الأمة تستوردها من الخارج. لماذا لا يبدع شبابنا؟ لماذا لا تصنع أمتنا؟ أمتنا لن تكون كلمتها من رأسها إلا إذا كانت لقمتها من فأسها. أمة لا زالت تستورد سلاحها من يد عدوها لا يمكن أن تنصر. أمة لا زالت تنتظر معونة من يد عدوها لا يمكن أن تستقل بقرارها. لابد من الإبداع يا شباب الأمة، لابد من العطاء. وإن أعظم خدمة نقدمها اليوم لدين الله هي أن يشهد كل واحد فينا الإسلام شهادة عملية إبداعية إنتاجية خلقية عطائية في مكانه الذي هو فيه. نحن لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى خطباء أو إلى دعاة على المنابر، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منبر واحد، ألا وهو منبر الإسلام، كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه. وأخيرا أقول بملء فمي: لا تقنطوا ولا تيأسوا، وجددوا الثقة في وعد الله وفي وعد رسول الله. فمهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق، ومهما زوى الحق وضعف كأنه زائل فإنه ظاهر. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وقال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأتعمد أن أختم اللقاء بنقولات من أمريكا وبريطانيا وفرنسا. مجلة التايم الأمريكية تقول في كلمات شبه حرفية: وستشرق شمس الإسلام من جديد، ولكنها في هذه المرة تعكس كل حقائق الجغرافيا، فيتشرق من قلب أوروبا، تلك القارة العجوز التي بدأت فيها المآذن تزاحم أبراج الكنائس، والمصلون يملؤون المساجد، ويبقى صوت الأذان مع كل صلاة شاهدا على أن الإسلام يكسب كل يوم أرضا جديدة وأتباعا وجدوا فيه الطريق. جريدة صندي تلغراف البريطانية تقول إن سر انتشار الإسلام على نطاق واسع في هذه السنوات ليس له من سبب إلا أن أتباع إلا أن الناس من غير المسلمين بدأوا يتطلعون لمعرفة الإسلام والقراءة عنه فوجدوا فيه ضالتهم، ورأوا أن الإسلام هو الدين الأسمى الذي يمكن أن يتبع، وهو الدين الأقوى الذي لم تستطع كل المحاولات أن تحد من انتشاره. مجلة لودينا الفرنسية في بحث استراتيجي تقول: مستقبل نظام العالم سيكون دينيا، وسيسود النظام الإسلامي بالرغم مما يبدو من ضعفه الحالي لتميزه بامتلاكه بقوة شمولية هائلة. وما أراه الآن لدليل عملي على ما أصلت: صبح تنفس بالضياء وأشرق، والصحوة الكبرى تهز البيرق، وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلق، وقوافل الإيمان تتخذ المدى دربا وتصنع للمحيط الزورق. وما أمر هذا الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحقق، هي نخلة طاب الثرى فنما لها جذع قوي في التراب وأعذق، هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة أورق، فجر تدفق من سيحبس نوره، أرني يدا سدت علينا المشرق، يا جيل صحوتنا إني أعيذك أن أرى في الصف من بعد الإخاء تمزقا، لك في كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرق، لك في رسولك أسوة فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلق، يا جيل صحوتنا ستبقى شامخا ولسوف تبقى باتباعك أسمقا. أسأل الله جل وعلا أن يقر أعيننا وإياكم بنصرة هذا الدين وبحياة أمة سيد النبيين، وأسأل الله لدولة الكويت العامرة أن يجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم احفظ على دولة الكويت أمنها وأمانها ورخاءها واستقرارها، ووفق ولاة أمورها لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة. وأشكر لإخواننا الذين هيئوا هذا اللقاء بهذا الإبداع الدعوي، وأسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
أمتي يا أمة المجد الأثيرة.